أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 480. تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى، ذكرنا أن من شرائط مطهرية الأرض أن تكون الأرض طاهرة، فإذا شككنا في طهارة الأرض ولم نعلم الحالة السابقة، هل كانت نجسة أم كانت طاهرة سابقا، فحالتها السابقة مجهولة من حيث الطهارة والنجاسة. فإذا شككنا في طهارة الأرض فيمكن البناء على طهارتها بقاعدة الطهارة التي دلت على أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، فقاعدة الطهارة تشمل هذا المورد. فالأرض المشكوكة في أنها طاهرة أو نجسة، ما دمت لا تعلم بأنها نجسة فتبني على طهارتها لقاعدة الطهارة. قال: إذا شككت في طهارة الأرض، أو إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ. أنا لا نشترط في مطهرية الأرض أن تكون طاهرة وجدانا، بل يكفي أن تثبت الطهارة ولو بالتعبد بقاعدة باستصحاب، هذا كافي في الحكم بكونها مطهرة. فالشرط الذي تقدم وهو كون الأرض طاهرة، الذي هو من شرائط مطهرية الأرض، هذا الشرط أعم من أن يكون ثابتا بالوجدان أو ثابت بالتعبد بقاعدة الطهارة أو باستصحاب الطهارة. النقطة الثانية، إذا شككنا في طهارة الأرض وكنا نعلم الحالة السابقة فنستصحب الحالة السابقة، فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة فنستصحب طهارة الأرض، وإن كانت الحالة السابقة هي النجاسة فنستصحب نجاسة الأرض، وبالتالي يترتب الأثر. فإذا استصحبنا أن الأرض نجسة فلا يمكن أن نحكم بمطهريتها بالنسبة إلى باطن القدم أو ما توقي به، فإن النجاسة هنا ثبتت بالتعبد وهو الاستصحاب. قال: إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، يعني إذا كانت الحالة السابقة هي الجهالة، لا نعلم أنها كانت نجسة أو طاهرة، فهذه النقطة الأولى قلنا تجري قاعدة الطهارة. طيب، إذا علمنا أن الحالة السابقة هي الطهارة ونستصحب الطهارة، وأيضا يثبت نفس الحكم حينئذ، نبني على طهارة الأرض وتكون مطهرة. في حالة واحدة وهي ما إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة فنستصحب النجاسة، وبالتالي لا يمكن الحكم بمطهريتها بالنسبة إلى باطن القدم وما توقي به. لذا يقول: إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها. طيب، إذا الحالة السابقة هي الطهارة فنستصحب الطهارة ونبني على الطهارة، واضح؟ هذا ليش ما ذكره؟ يقول: هذا ما ذكره لأن هذا يدخل في الأول، في النقطة الأولى. النقطة الأولى قال: إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها، يعني يبني على الطهارة سواء أكانت الحالة السابقة هي الطهارة والآن شككنا فنستصحب، نبني على الطهارة هنا بالاستصحاب، أو كانت الحالة السابقة ليست هي الطهارة، بل كانت الحالة السابقة مجهولة، لا نعلم أنها كانت طاهرة أم كانت نجسة، هنا نبني على الطهارة أيضا ولكن لا بالاستصحاب، لأن الاستصحاب هنا لا يجري، لأن من أركان الاستصحاب هو يقين سابق بالحالة السابقة وشك لاحق، هنا الحالة السابقة لا يقين لنا بها، مجهولة. هنا نحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة، فإنها تجري ما دام أن الاستصحاب هنا لا يجري، وإلا لو جرى الاستصحاب يقدم عليها. فهنا نحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة، حيث تشمل هذا الموعد. طيب، فإذا في حالة واحدة، وهي النقطة الثانية قلنا، في حالة واحدة نحكم بالنجاسة، وهي أن تكون الحالة السابقة هي النجاسة، الأرض متنجسة، ثم نشك هل طهرت أو لا فنستصحب بالنجاسة. قال إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، وأما إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة أو الجهالة فهذا يدخل وين؟ في النقطة الأولى اللي بيناها. النقطة الثالثة، إذا فرضنا أن الأرض وقعت طرفا للعلم الإجمالي بالنجاسة، فهنا يلزم الاجتناب عنها، وبالتالي لا نحكم بطهارة باطن القدم أو النعل أو مطلق ما يتوقع به فيما إذا مشى على الأرض. طيب، ما معنى العلم الإجمالي؟ سبقا بينا معنى العلم الإجمالي، قلنا العلم الإجمالي هو عبارة عن العلم بالجامع والشك بعدد الأطراف، فهو علم مشوب بالشك، يعني أكون لك علم بجامع ويوجد عندنا أطراف تشك بهذه الأطراف، كما إذا علمت بوقوع قطرة بول في أحد الإنائين لكن لا أعلم هل وقعت في الأول أم وقعت في الثاني، فهنا عندي علم بوقوع القطرة في أحد الإنائين، هذا هو الجامع، أكو قطرة وقعت في أحد الإنائين، هذا أعلم به جزمان، هذا علم بالجامع. الشك وين يصير؟ في الأطراف، أن الذي وقعت فيه القطرة هو الإناء الأول، الطرف الأول أم الطرف الثاني، هذا شك في الأطراف. أما أصل الجامع فهو معلوم، وهو وقوع قطرة بول في أحد الإنائين، هذا يعبر عنه بالعلم الإجمالي، فهو علم بالجامع وشك بعدد الأطراف، إذا عدنا طرفين عدنا شكين، عدنا ثلاث أطراف ثلاث شكوك وهكذا. طيب، إذا فرضنا وتقدم طبعا هم قدم أن العلم الإجمالي مرة تكون أطرافه محصورة يعبر عنها بالشبهة المحصورة، مرة تكون أطرافه غير محصورة يعبر عنها بالشبهة غير المحصورة، وتقدم ضابط الشبهة غير المحصورة بينها سماحة السيد وشرحناها أكثر من مرة، وقلنا أن الشبهة المحصورة العلم الإجمالي فيها ليس منجزا، بمعنى أنه يحق لك أن ترتكب بعض الأطراف، يجوز لك أن إذا عدنا ألف إناء مثلا وقعت قطرة بول في واحد منها، أو نحتمل أن أحد هذه، نعلم أن أحد هذه الأواني، مو نحتمل، نعلم أن أحد هذه الأواني هو خمر، يحق لك أن تشرب بعض هذه الأواني، يحق لك تشرب الأول الثاني الثالث إلى مقدار لا يحصل لك اطمئنان بوجود المعلوم بالإجمال في الذي ارتكبته، في المقدار الذي ارتكبته، هذا بيناه فيما مضى. فإذا العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة ليس منجزا، يعني يحق لك أن ترتكب بعض الأطراف. وأما العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، عدي طرفين، عدي ثلاثة، عدي أربعة، عدي خمسة، خمس أواني، أعلم بأن أحد هذه الأواني خمر، أو أحد هذه الأواني وقع فيه قطرة دم أو قطرة بول، فهنا يجوز لي أن أشرب أحد هذه الأواني أو ما يجوز؟ طبعا كلها ما يجوز، واضح، كما هو الحال في الشبهة غير المحصورة، أنا أبعد باب أولى، في الشبهة غير المحصورة كل الأواني ما يحق لك تقدم عليه، وإن كان بعض العلماء يجوز، لكن سماحة السيد لا يجيز ذلك، المخالفة القطعية لا تجوز. نعم تجوز، ماذا؟ لا تجب الموافقة القطعية، يعني بعض الأطراف يجوز لك أن ترتكبها. في العلم الإجمالي بالشبهات المحصورة خمس أواني عندي، هنا لا يجوز لك أن تقدم على واحد من هذه الأواني، بل لابد أن تترك الجميع، فالموافقة القطعية هنا واجبة، فضلا عن حرمة المخالفة القطعية أو الاحتمالية، يعني ما يجوز لك أن تشرب واحد من هذه الأواني فضلا عن أن تشرب الجميع، جميع طبعا ما يجوز بلا أشكال، فيجب عليك أن تترك جميع هذه الأواني، أن تجتنب عن الجميع. طيب، هذا نطبق على موردنا، إذا فرضنا عندنا علم إجمالي بأنه إما هذه الأرض متنجسة أو تلك الأرض متنجسة، أو عد علم إجمالي، إما هذه الأرض متنجسة أو الفراش متنجس، وقعت قطرة بول مثلا، وقع ماء متنجس سكبه، لكن ما أعلم هل وقع على الفراش أو وقع على الأرض. هنا ماذا أحكم؟ نقول هاي الشبهة محصورة، العلم الإجمالي فيها يكون منجز، فيلزم ترك جميع الأطراف. يعني إذا مشيت على هاي الأرض اللي وقعت طرفا للعلم الإجمالي وأحتمل وجود نجاسة فيها، هل أقدر أحكم بطهارة باطن القدم؟ لو ما أقدر نقول لا، لا تستطيع أن تحكم بطهارة باطن القدم، فإن هذه الأرض يلزم الاجتناب عنها لأنها وقعت طرفا للعلم الإجمالي. يعني بالتالي نحكم بأنها نجسة بمقتضى منجزية العلم الإجمالي، فإذا مشيت عليها لا يطهر باطن القدم، لأنه يشترط في مطهرية الأرض وأن تكون طاهرة. أما إذا كانت نجسة بالوجدان أو بالتعبد، استعبد لو استصحاب، لو وقعت طرفا للعلم الإجمالي، فهذه الأرض لا تكون مطهرة. واضح؟ فكما إذا استصحبنا نجاسة الأرض لا تكون مطهرة لباطن القدم وما توقي به، كذلك إذا وقعت طرفا للعلم الإجمالي لا تكون مطهرة، لأن مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو الحكم بنجاسة هذه الأرض، وبالتالي لا تكون مطهرة، لأن شرط مطهرية الأرض هو أن تكون طاهرة. لذا يقول: أو وجب الاجتناب عنها لكونها طرفا للعلم الإجمالي بالنجاسة. طرفا للعلم الإجمالي قلنا شنو؟ أعلم نجاسة جزما، أكو جزما أعلم، عد علم وقع سكبوا مثلا مقدار من الماء المتنجس، جزما أعلم بذلك، لكن ما أدر هذا الماء على هذه الأرض أو على تلك الأرض، أو على هذه الأرض، هذا علم إجمالي ثاني، على هذه الأرض أو على الفراش، ما أعرف. فهنا يلزمك ماذا؟ الاجتناب، الاجتناب عن جميع الأطراف. يعني هذا الأرض يكون حكمها شنو؟ حكم المتنجس، تحكم بنجاستها. مسألة 481: إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحته أو ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه، ثيل مثلا، ما يدري ثيل هذا فراش وأرض، لا ومشى، افترض كانت القدم متنجسة بنجاسة من الأرض ومشى عليها، فهنا يحكم بطهارة باطن القدم أو لا يحكم؟ سمعت السيد يقول لا يحكم. لماذا؟ لأن المطهر ليس هو المشي أو المسح فقط، وإنما المطهر المشي أو المسح على الأرض، هذا هو المطهر. أنت وإن مشيت أو مسحت قدمك، ولكن لا تعلم أن الذي مشيت عليه أرضا أو ليس بأرض، فإذا أردت أن تتمسك بما دل على مطهرية الأرض بالدليل الدال على مطهرية الأرض، هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يعني اللي قال لك الأرض طاهرة، دليل قال الأرض طاهرة، شي يقول لك؟ يقول لك الأرض طاهرة إذا مشيت عليها، إذا ثبت أنها أرض. أما إذا لم يثبت أنها أرض، مجرد المشي ما يكفي في ثبوت المطهرية. وبعبارة ثانية هو ما يقول لك هاي أرض، يقول لك إذا ثبت أنها أرض ومشيت عليها فيطهر باطن القدم. أما هي أرض أو ليست بأرض، قلت ما له علاقة، تروح شوفها أرض أو ليست بأرض، فعند الشك لا يمكن أن تتمسك بهذا الدليل، وبالتالي تشمل القدم إطلاقات ما دل على أنه يلزم غسل المتنجس، فلا يمكن أن تحكم بطهارة باطن القدم إلا إذا غسلتها، ولا يكفي أن تمشي على المشكوك أنه أرض أو ليس بأرضين. لذا يقول: إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بد من العلم بكونه أرضا. الثالث من المطهرات هو الشمس، والمشهور المعروف بين العلماء أن الشمس هي مطهرة، وإن خالف في ذلك بعض العلماء، ولكن هذا هو المشهور لدلالة بعض الروايات على ذلك، كما ورد في صحيحة زرارة: سألت أبا جعفر صلوات الله عليه عن البول يكون على السطح، على السطح البول، طيب، أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: إذا جففته الشمس فصلي عليه فهو طاهر، فهو طاهر. صرح الإمام أن هذا الذي تجففه الشمس وهو السطح أو المكان الذي يصلى فيه هذا هو طاهر، لم يقل صلي عليه. لو قال صلي عليه وسكت ونقول باعتبار جف فيجوز الصلاة، لا يشترط في صحة الصلاة طهارة مواضع السجود كما تقدم، بل يكفي طهارة موضع الجبهة. لكن الإمام لم يكتفي بذلك، بل صرح وقال فهو طاهر. فهي صريحة هذه الرواية في أن هذا المكان الذي كان عليه بول قد طهر. بأي شيء طهر؟ بسبب تجفيف الشمس له. هذا معناه أن الشمس إذا جففت المكان أو السطح المتنجس فيطهر، فإذا هي من المطهرات. طيب، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: هل الشمس مطهرة للأرض فقط أو تطهر ماذا؟ هنا اختلفوا الذين قالوا بمطهرية الشمس، اختلفوا في ذلك. فبعضهم قال هي تطهر الأرض وغير الأرض مما لا ينقل، حتى الأوتاد، كل شيء لا ينقل فهي تطهره، حتى الوتد الذي في الأرض المثبت في الأرض، هذا إذا تنجس وجففته الشمس فهو يطهر. هذا قول. بعضهم قال لا، هي تطهر الأرض والحصر والبواري فقط، ولا تطهر كل شيء ثابت على الأرض والحصر والبواري فقط. وبعضهم قال باختصاص مطهريتها بالأرض، قال فقط تطهر الأرض ولا تطهر أي شيء غير الأرض. إذن ثلاث أقوال يوجد في المسألة. الذي يبني عليه سماحة السيد أن الأرض، أن الشمس تطهر الأرض المتنجسة، على واحد. اثنين، تطهر كل ما يستقر عليها من البناء، الأبنية إذا تنجست فتطهرها، البناء دون الأبواب ودون الشبابيك ودون ما يتصل بذلك، فقط البناء، جدران، تطهر البناء الثابت على الأرض، هاي اثنين. والثالث، تطهر الحصر والبواري دون الخيوط التي تثبتها، هذه لا تطهرها. إذن الشمس عند سماح السيد تطهر ثلاثة أشياء: الأرض، البناء المستقر على الأرض، والمقصود من البناء يعني الجدران والسطح، هذه تطهرها دون الأبواب والشبابيك. والثالث، الحصر والبواري، هذه تطهرها أيضا دون الخيوط التي تتصل بها. طيب، لعل سماح السيد السفادة اختصاص مطهرية الأرض باختصاص مطهرية الشمس بالأرض والبناء عليها مما ورد في صحيحة زرارة، اللي هي أهم رواية وردت في مطهرية الشمس وأوضح رواية، هاي اللي قرأناها، حيث ورد فيها أن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه. في المكان هو واضح الأرض المقصود، واضح الأرض، بل القدر المتيقن أنها تطهر الأرض. وتعبير على السطح، على السطح، هذا استفاد منه شنو؟ بناء، والأبنية الثابتة على الأرض هذه تطهرها الشمس. هذا بالنسبة إلى الأرض وما يستقر عليها من البناء. وأما الحصر والبواري فقد وقع كلام بين الفقهاء في أن الأرض هل تطهر الحصر والبواري. سمع السيد يبني على ذلك وأنها لا تطهر شيء من المنقولات إلا الحصر والبواري، أي من المنقولات، لورود ذلك في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه قال سألته عن البواري. البارية الحصير هو معروف، سألوه هذا الحصير اللي الآن من هذا النايلون وما شابه ذلك، لو بذاك الوقت يسوون الحصير من لا الحصير يسووه من شو اسمه من الخوص، من خوص النخيل، من السعف يسوون الحصير هذا من الخوص. البواري يسوها من القصب أو البردي. البارية أنا أتذكر يسووها من البردي يسموها بارية، اللي يسووها من القصب من سعف النخيل هذا الخوص هذه يسموها حصير. هذه يسموها حصير اللي تنطوي ذيك البارية عادة ما تطوى مشكل وتكون سميكة، هذه يسموها بارية. فهذه هي تطهرها لأنه وردت في رواية قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل. جفت من غير أن تغسل، قال نعم لا بأس. هذه تقيد بالروايات الدالة على أن الجفاف لا بد أن يكون بالشمس كما في صحيحة زرار المتقدمة، فحينئذ تدل على أن البواري إذا جفت بالشمس هذا مقتضى التقييد، فحينئذ ماذا تطهر، حيث قال لا بأس وقال تجف من غير أن تغسل، قال لا بأس، وهذا معناه أن الشمس تجففها أيضا، واضح؟ طيب أما الخيوط و هاي اللي تربط بيها يخيطوها، طبعا الحصير ما بيه خيوط، شايفين احنا حصير ذاك اللي يسووه من جسمه من خوص النخيل، هذا لا هو الخوص نفسه يربط بعضه بالبعض الآخر، فما بيه خيوط. الخيوط وين يخلوها؟ بالبواري، هاي البارية يربطوها بخيوط، هذا يخلوه بطريقة بعضه إلى جنب البعض الآخر هذا القصب أو البردي ويخيطوا خياط. هذه الخيوط لا تطهر بالشمس، لو تنجست لا تطهر بالشمس. طيب لماذا؟ لأنه الخيوط هو شيء آخر، شيء أجنبي، فبالتالي تحتاج إلى دليل والدليل مفقود، لأن مطهرية الشمس هي على خلاف الأصل، فبالتالي يقتصر على موردها وهو البارية أو الحصير. طبعا الحصير هسه إذا كان به خيوط هم نفس الكلام، هذا الحصران الآن بها خيوط خيطوها هم نفس الكلام، فلا تطهر هذه الخيوط بإشراق الشمس عليها وتجفيفها. قال الثالث الشمس فإنها تطهر الأرض وما يستقر عليها من البناء. اثنين ذني. طيب دون ما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد على الأحوط لزوما، لأن هذه وقع كلام بها. هسه يستفاد من الرواية أنه على السطح يعني كل البناء المقصود، هو البناء يشتمل على أبواب وشبابيك. طيب الأوتاد شنو حكمها؟ هذه إذا كانت في الأرض، جملة من الفقهاء قالوا حكمها حكم الأرض، فأكو كلام في المسألة، من هنا سمح السيد احتاط. وكذلك الأشجار، يعني وكذلك لا تشمل الأشجار، والأشجار إذا تنجست لا تطهر بالشمس، الشمس لا تطهرها. وكذلك الأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات، هذه كلها إذا تنجست فلا تطهر بالشمس، الشمس لا تطهرها. أي وكذلك أيضا يعني على الأحوط، على الأحواض، كما أن تطهير الشمس لا يشمل الأبواب والأخشاب والأوتاد على الأحواض، كذلك لا يشمل الأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات على الأحواض. نعم، يلحق بالأرض والبناء في ذلك، يعني بالتطهير، تطهير الشمس له الحصر والبواري، إذن ثلاثة ذني، الأرض والبناء والحصر والبواري، سوى الخيوط التي تشتمل عليها، لأن قلنا هذا الخيوط أجنبية عنها، فكونها تطهر بالشمس هذا يحتاج إلى دليلين. مسألة 482 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.